إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. عباد الله، إن الله سبحانه وتعالى جعل من السنن الكونية في الخلق أن الحي جعل له علامات تدل على دنو أجله وقرب نهايته، فالإنسان مثلا يهرم ويشيب ويضعف ثم بعد ذلك تسمعه أنه صار ميت من الموتى، وكذلك الحيوان فإنه ينتابه المرض ويصاب بالخوار فبعد ذلك يموت كسائر الحيوانات، وكذلك النبات كالزرع مثلا فإنك تراه يصفر ثم بعد ذلك يذبل ويضعف، وإذا به يتساقط الزرع شيئا فشيئا. هذا جزء من الكون، والكون يا عباد الله هو مخلوق من مخلوقات الله، له علامات تدل على دنو أجله، سماه الله سبحانه وتعالى أشراطا. هذه العلامات قد جعلت في كتاب الله وسنة النبي عليه الصلاة والسلام حتى يحذر الناس ولا يأتيهم قيام الساعة وهم في سبات عظيم. عباد الله، اعلموا أن الإيمان باليوم الآخر ركن من أركان الإيمان وعقيدة من عقائد الإسلام الأساسية، فإن الإيمان باليوم الآخر هو الركن الثاني من أركان الإيمان بعد وحدانية الله سبحانه وتعالى. والإيمان باليوم الآخر من الإيمان بالغيب الذي لا تدركه العقول، ولا سبيل لمعرفته إلا بالنص عن طريق الوحي. ولذلك تجد في القرآن الكريم، تجد الرب ما بين الإيمان بالله واليوم الآخر، الرب كثير من الآيات تجد ذكر الإيمان بالله وبعدها الإيمان باليوم الآخر. يقول ربنا سبحانه: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر. ويقول سبحانه: ذلكم يوعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر. هذا الرب يدل على أن هذا الأمر ينبغي بل يتعين على كل مسلم أن يؤمن باليوم الآخر، يؤمن باليوم الآخر. ولذلك تنوعت الأسماء ليوم القيامة، حتى قال الحافظ ابن كثير في كتاب النهاية في الفتن والملاحم، قال: إن ليوم القيامة 80 اسما، كل اسم له دلالته الخاصة. فمن أسمائه الساعة، يوم الحساب، يوم الجمع، دار القرار الواقعة الطامة الكبرى الصاخة القارئة، إلى غير ذلك من الأسماء. والإيمان باليوم الآخر، والإيمان باليوم الآخر علم لا يعلمه إلا ربنا سبحانه، متى تقوم الساعة وفي أي وقت، استأثره الله سبحانه وتعالى عنده. لا نبي مرسل يعرف ذلك ولا ملك مقرب. يقول الله سبحانه وتعالى: يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكرها إلى ربك منتهاها. ويقول سبحانه: يسألك الناس عن الساعة قل إنما علمها عند الله وما يدريك لعل الساعة تكون قريبا. ولهذا لما سأل جبريل النبي عليه الصلاة والسلام عن الساعة قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل؟ فجبريل لا يعلم متى الساعة، ونبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم لا يعلم متى الساعة. ولذلك لما قال البرزنجي أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يعلم متى الساعة ثم نسيها، أنكر عليه العلماء أيما إنكار، أنكروا عليه، لأن هذا علم لا يعلمه إلا ربنا سبحانه. والساعة يا عباد الله، أخبرنا الله سبحانه وتعالى على دنوها، وأخبرنا النبي عليه الصلاة والسلام على أشراطها، وقد ظهر كثير منها، وهذا مما يدل على دنوها وقربها. يقول الله سبحانه وتعالى: اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. ويقول سبحانه: وما يدريك لعل الساعة تكون قريبا. ويقول سبحانه: انهم يرونه بعيدا ونراه قريبا. ويقول سبحانه: اقتربت الساعة وانشق القمر. الساعة قريبة، حتى بين النبي عليه الصلاة والسلام على اي قرب هي، كما جاء في صحيح البخاري من حديث سعد قال: بعثت انا والساعة كهاتين، ويشير عليه الصلاة والسلام باصبعين ويمدهما. بعث النبي عليه الصلاة والسلام والساعة هكذا. ولذلك جاء في حديث ابن عمر في البخاري قال: انما اجلكم كما واجل من كان قبلكم ما بين صلاة العصر الى غروب الشمس. ما بين صلاة العصر الى غروب الشمس، والله نعم الناس يرونه بعيدا والله سبحانه وتعالى يراه قريبا. الناس في سبات، في غفلة، في لهو، في بعد، وقرب قيام الساعة هي قريب للغاية كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام بذلك. عباد الله، إن الساعة كما قسمها العلماء على ثلاثة: الساعة الصغرى، والساعة الوسطى، والساعة الكبرى. أما الصغرى فهي موت الإنسان، فمن مات قامت قيامته لأنه يدخل عالم الآخرة. وأما الساعة الوسطى فهو انقضاء قرن، ويدل على ذلك ما جاء في الصحيحين من حديث عائشة أن قوما من الأعراب كانوا يأتون النبي عليه الصلاة والسلام ويسألونه عن الساعة: متى الساعة؟ فقال لهم النبي عليه الصلاة والسلام ورأى أحدهم سنا قال: إن يعش هذا حتى يدركوا الهرم فقد قامت عليكم ساعتكم. وأما الساعة الكبرى فهي إذا أطلقت الساعة فيقصد بها هذه الساعة الكبرى، وهو خروج يخرج أهل القبور ويبعثون ويحشرون للجزاء وللحساب. ولذلك قسم العلماء أشراط الساعة على قسمين، أشراط صغرى وأشراط كبرى. فأما الأشراط الصغرى فهي الذي أتت وظهرت في زمن متتابع متباعد، أي أنه في مدة طويلة لكنها تأتي شيئا فشيئا. وأما الكبرى فإنها قالوا أنها لم تظهر بعد. والفرق بين الساعتين وبين الشرطين أن الساعة الصغرى يكون شيئا معتادا لا يستنكره الناس كفشو المال وانقباض العلم وظهور الجهل، فهذا ليس شيئا غريبا مستنكرا في واقع الناس. واما الساعة الكبرى فيكون على مرأى من الناس شيئا غريبا كظهور الشمس من مغربها، فهذا شيء لم يعتادوه. ولذلك الأشراط كانت على ثلاثة، قسم منها ظهر وانقضى، وقسم منها ظهر وما زال يتتابع، وقسم منها لم يظهر بعد. أما الأولان فإنهما من أشراط الساعة الصغرى، وأما الأخير فيشترك فيه أشراط الساعة الصغرى مع أشراط الساعة الكبرى. ولذلك ينبغي علينا أن ننتبه لأمر نبه عليه النووي رحمه الله تعالى في شرح صحيح مسلم، قال: قد يظن البعض أن كل شرط من أشراط الساعة يدل على أن هذا الأمر محرم. قال: هذا خطأ، فليس كل أمر يعد من أشراط الساعة أنه محرم، قد يكون محرما وقد يكون مباحا. ثم مثل على ذلك في تباول الرعاة، تباولهم في البنيان، والخمسون المرأة لها قيم واحد، أي خمسون إماء لها قيم واحد، قال: هذا أمر مباح. وفشو المال، هذا أمر مباح. فلا يظنون أن كل شرط من أشراط الساعة يكون محرما. فمن أشراط الساعة يا عباد الله أولها بعثة النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه قال عليه الصلاة والسلام: بعثت أنا والساعة كهاتين، يشير بإصبعيه عليه الصلاة والسلام، يشير بإصبعيه ويمدهما، أي أنه القرب. إذا بعث النبي عليه الصلاة والسلام، بعث النبي عليه الصلاة والسلام بين قوم يكثر فيهم الجهل وفيهم الضلال، وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. أخرجهم النبي عليه الصلاة والسلام من الظلمات إلى النور بإذن ربه. بعث النبي عليه الصلاة والسلام بين هؤلاء القوم ودعاهم إلى الله سبحانه وتعالى. ومن أشراطها ما جاء في صحيح البخاري من حديث عوف بن مالك أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: اعدد ستا بين يدي الساعة موتي، ثم فتح بيت المقدس، ثم موسى يأخذ فيكم كقعاص الغنم، ثم استفادة المال حتى يعطى الرجل 100 دينار فيظل ساخطا، ثم فتنة لا يبقى بيت من العرب إلا دخلته، ثم تكون بينكم وبين من الأفضل هدنة فيغدرون فيأتونكم تحت 80 غاية، تحت كل غاية 12,000. هذه أشراط الساعة، بل هي من أشراط الساعة التي أخبر النبي عليه الصلاة والسلام. فنسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجعلنا من عباده الصالحين. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، فقد ذكر النبي عليه الصلاة والسلام أن من أشراط الساعة موته صلى الله عليه وآله وسلم. موت النبي عليه الصلاة والسلام من أشراط الساعة. لما مات النبي عليه الصلاة والسلام حزن عليه أصحابه حزنا شديدا وهم يعلمون أن ما عند الله هو خير لرسوله صلى الله عليه وآله وسلم، لكنهم أدركوا أن بموت النبي صلى الله عليه وآله وسلم ينقطع الوحي، كما جاء في صحيح مسلم أن أبا بكر وعمر رضي الله عنهما ذهبا يزوران أم أيمن، ثم بعد ذلك رأى أبو بكر وعمر أم أيمن وهي تبكي فسألها عن البكاء وعن سبب البكاء، وأصبرا وقالا لها ما عند الله خير لرسوله صلى الله عليه وآله وسلم. قالت نعم، ما عند الله هو خير لرسوله صلى الله عليه وآله وسلم، ولكن انقطع الوقت فبكت وهيجتهما للبكاء فبكيا رضي الله عنهم أجمعين. موت النبي صلى الله عليه وآله وسلم. والشرط الثاني من الحديث الذي ذكر ثم فتح بيت المقدس، وفتح البيت المقدس قد وقع في سنة 16 من الهجرة، افتتح عمر بن الخطاب وتسلم واخذ وابعد سيطرة النصارى واليهود، وهم الان يتربعون على بيت المقدس. ونسأل الله العظيم رب العرش الكريم ان يعجل بزوالهم. فتح بيت المقدس في سنة 16 من الهجرة، وبعد ذلك لما اصلح الامور جميعا عمر بن الخطاب وبنى مسجدا، ثم عاد رضي الله عنه، وهذا شرط قد وقع وقد ظهر ايضا في الحديث. ثم موتان يكون فيكم او ياخذ فيكم كقعاف الغنم. موتان اي كثير الموت، قعاف الغنم. قالوا هذا مرض معروف عند الرعاة، رعاة الغنم، انه يسيل من انفها سائلا غريبا وما هي الا لحظات فتموت. وقالوا قد وقع، ويقول اكثر اهل العلم هو طاعون عمواس، ففي كورة عمواس في الشام وقع طاعون. قالوا مات 25 او 25 مسلما، 25,000 مسلم مات في هذا الطاعون. وممن مات منهم ابو عبيدة بن الجراح رضي الله عنه، موت كثير. 25,000 مسلم ماتوا في هذا الطاعون. ثم موتان يأخذ فيكم كقعاس الغنم، موت يكثر بين المسلمين. ثم استبارة المال حتى يعطى الرجل 100 دينار فيظل ساخطا، اخبر النبي عليه الصلاة والسلام عن ذلك، ووقع في زمانه او بعد زمانه عليه الصلاة والسلام عندما افتتحوا الفتوحات، فصاروا يعطون العطاء حتى جاء في عهد عمر بن عبد العزيز يعطي العطاء والرجل يكتفي. يقول النبي عليه الصلاة والسلام مخبرا ما يكون في اخر الزمان، قال لا تقوم الساعة حتى يخرج الرجل بكفه ذهبا ويريد ان يتصدق به فلا يجد احدا ياخذها منه. بل جاء في صحيحين من حديث ابي هريرة ان الرجل يقول لا ارب لي فيه، اي لا حاجة لي فيه، لا مصلحة لي فيه، ذهب يرفضه لكثرة المال الذي بينهم. واسمعوا ما اخبرنا به عدي بن حاتم رضي الله عنه، كان جالسا عند النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فجاء رجل فشكى الفقر، ثم جاء رجل فشكى قطع السبيل. فبعد ان ذهبوا التفت النبي عليه الصلاة والسلام لعدي، قال يا عدي اسمعت بالحيرة او ارايك الحيرة؟ قال يا رسول الله لم ارها وقد انبئت عنها. قال يا عدي لئن طالت بك الحياة لترين الضعينة تخرج تخرج من الحيرة حتى تطوف بالبيت لا تخاف أحدا إلا من الله. ثم قال النبي عليه الصلاة والسلام: يا عدي، لئن طالت بك الحياة لتفتحن كنوز كسرى. قال كسرى بن هرمز؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام: نعم، كسرى بن هرمز. ثم قال النبي عليه الصلاة والسلام: يا عدي، لئن طالت بك الحياة لترين الرجل يخرج ملء كفه مالا فلا يجد احدا يقبلها منه. فقال عدي: اما المرأة التي من الحيرة فوالله قد وقع، واما كنوز كسرى فانا ممن افتتحته، فلئن طالت بكم الحياة لترون ما اخبر به ابو القاسم صلى الله عليه وآله وسلم. ثم اخبر النبي عليه الصلاة والسلام: ثم فتنة لا يبقى بيت من العرب الا دخلته. والنبي عليه الصلاة والسلام حذر من الفتن، قال: بادروا بالاعمال فتنا كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنا فيمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال للصحابة: تعوذوا بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن. الفتن قتل بين المسلمين، وفشوها وظهورها يقع بين الحين والآخر. أما الأخيرة وهي الغدر من بني الأصفر، فقال بعضهم: لم يقع على هذا الوصف الذي ذكره النبي عليه الصلاة والسلام. فنسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، ويرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم فرج عن إخواننا المسلمين في كل مكان. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.